بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 37، إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع.
نعم، إذا اختلف المتبايعان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، وذلك أنه يرجح أولا قول من معه البينة، من معه البينة منهما. والبينة سبق في درس سابق، سبق أن عرفنا البينة، ذكرنا تعريف ابن القيم، تعريف ابن القيم للبينة. فما هو تعريف البينة؟ نعم أحسنت، كل ما أبان الحق فهو بينة، ولا ينحصر ذلك بشهادة الشهود. فقد تكون البينة مجموع القرائن، فكل ما أبان الحق وأظهر الحق فإنه يعتبر بينة، سواء كان شهادة الشهود أو غيرها. ولذلك في الوقت الحاضر الصكوك مثلا، الصكوك الموثقة والمختومة قد تكون في الدلالة أقوى من شهادة الشهود. وكما قال ابن القيم أيضا، قد تكون بعض القرائن أقوى من دلالة الشهود، فلا تنحصر البينة في شهادة الشهود، وإنما نقول شهادة الشهود جزء من البينة، كل ما أبان الحق فهو بينة. فإذن إذا اختلف المتعاملان فالقول قول صاحب البينة. وكذلك أيضا إذا لم يكن معه بينة فأقواهما دليلا، أقواهما دليلا. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو أصل في هذا الباب، أنه عند اختلاف البائع والمشتري فالأصل أن القول قول البائع، فالأصل أن القول قول البائع، أو أنهما يترادان يعني يفسخان العقد، هذا هو الأصل. وإذا اختلف في أجل أو شرط فالأصل عدم الأجل وعدم الشرط، الأصل عدم الأجل وعدم الشرط. ولذلك فالقول قول من ينفيه. فلو أن البائع قال للمشتري: أنا شرطت عليك كذا، قال المشتري: أبدا لم تشترط. فإن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول من ينفي الشرط، وهو المشتري في هذا المثال، لأن الأصل عدم الشرط. كذلك أيضا لو أنهما، لو أن مشتري ادعى على البائع بأنه قد شرط عليه تأجير الثمن، فقال البائع: أبدا إنك لم تشترط علي هذا الشرط، وليس هناك بينة، فالقول قول من ينفي هذا الشرط، وهو في هذا المثال البائع. وإذا اختلف هل كان العيب قبل الشراء أو بعده فالأصل أن العيب حادث وأنه بعد الشراء. وهذه المسألة تقع كثيرا، يشتري الإنسان سلعة ثم يريد أن يردها بعيب، ويذهب للبائع ويقول: وجدت في هذه السلعة عيبا. فيقول البائع: إن هذا العيب حدث عندك. يقول المشتري: لا، بل حدث عندك، أنا اشتريتها وهي معيبة. فإذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول البائع، لأن الأصل في هذا العيب أنه حادث، والأصل سلامة المبيع، والبيع عقد لازم، ولذلك نقول لهذا مشتري إذا كان عندك بينة بأن البيع بأن هذا العيب كان موجودا قبل الشراء فالقول قولك، وإلا فالقول قول البائع. نعم.
وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم، إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع.
نعم، إذا اختلف الزوجان في الشروط فالأصل عدم الشرط، ولذلك فإن القول قول من ينفيه، على أنه ينبغي أن تكتب الشروط في العقد، لكن ذلك ليس بلازم، إن عقد النكاح لا يشترط فيه الكتابة، وأنه عقد مشافهة اشترط مشافهة صح ذلك، لكن الكتابة إجراء توثيقي، فالأفضل أن يكتب العقد وتكتب الشروط ليكون مرجعا، تكون هذا الكتاب مرجع عند اختلاف. لكن لو أنهما لم يكتبا ذلك وادعى أحدهما أنه شرط على الآخر شرطا ونفاه الآخر ولم يكن هناك بينة فالقول قول من ينفيه. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ عدم الشرط. لأن الأصل عدم الشرط، خذ هذه القاعدة معك، الأصل دائما عدم الشرط وعدم الأجل، فعند الاختلاف القول قول من ينفيه إلا أن يوجد عند أحدهما بينة. لكن أحيانا في بعض الأحوال تتساوى الأقوال ولا يكون هناك أي مرجح، كما في المثال الذي ذكره المؤلف، يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري ثمنا أقل ولا يترجح قول أحدهما على الآخر، هذا يقول بعتك بمئة وهذا يقول لا بل بعتني بتسعين، ولا يترجح، ليس هناك بينة، فتتساقط أقوالهما ويتحالفان ويتفاسخان، وحينئذ البائع يأخذ سلعته والثمن يرد على المشتري. فهذه يعني أصول وقواعد عند الاختلاف بين البائع والمشتري أو عند المتعاملين عموما. نعم.
القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. مثال ما عاد إلى نفسها، لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة، وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره ولكن صيامه صحيح.
نعم، هذه القاعدة، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم. إذا كان التحريم يعود إلى نفس العبادة كالنهي عن صوم يوم العيد مثلا فإنها تفسد ولا تصح. وهكذا لو كان يعود إلى شرطها كما مثل المؤلف بما لو توضأ بماء مغصوب أو بماء محرم فإن الصلاة لا تصح لأن ذلك رجع لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. أما إذا عاد إلى أمر الخارج فإن العبادة صحيحة مع الإثم، وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم الجهة منفكة، الجهة منفكة. ومثل المؤلف هذا بأمثلة، قال لو صلى الرجل نعم وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صح طهارته، يعني الماء الذي يتوضأ به مباح ولكن الإناء مغصوب، الإناء محرم، فالصلاة صحيحة لأن الجهة هنا منفكة. وهكذا لو صلى عليه عمامة الحرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة. وهكذا ما يمثل به بعض الأصوليين بما لو صلى في دار مغصوبة فالصلاة صحيحة ويأثم بالغصب لأن الجهة منفكة، يعبرون عن ذلك بقولهم الجهة منفكة. إذن متى كانت الجهة منفكة فإن العبادة صحيحة ولكن يأثم بذلك الأمر المحرم، يأثم بذلك الأمر المحرم. وكذلك أيضا من صلى مسبلا، من صلى مسبلا عليه ثوب قد أسبله أسفل من الكعبين فإن الصلاة صحيحة ويأثم بالإسبال. قد روي في ذلك حديث أبي داود لكن الحديث ضعيف لا يصح، كان النووي قد جود إسناده لكن المعروف عند أكثر أهل العلم أنه ضعيف، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن صلاة المسبل تفسد إلا ابن حزم، وأما بقية العلماء جماهير أهل العلم على أن صلاة المسبل أنها صحيحة، وهذا هو القول الصحيح أنها صحيحة لكن مع الإثم لأن الجهة مفكة، فهذه الصلاة قد تمت شروطها وأركانها وواجباتها لكن اقترن بها أمر محرم وهو الإسبال، فالصلاة صحيحة مع الإثم. وهكذا بالنسبة للصيام، إذا فعل الصائم شيئا من المفطرات فهذا شيء رجع إلى شرط العبادة فتفسد معه العبادة فيفسد الصيام، أكل أو شرب أو جامع متعمدا فيفسد الصيام لأن ذلك قد رجع إلى شرط العبادة. لكن إن ارتكب أمرا، إن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم فإن الصوم صحيح مع الإثم، كما لو وقع في الغيبة مثلا أو وقع في النظر إلى ما يحرم عليه النظر فصومه صحيح ويأثم بذلك القول المحرم أو الفعل المحرم، على أنه بالنسبة للصيام ينقص الأجر والثواب بارتكاب الأفعال والأقوال المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن القول المحرم والفعل المحرم أنه مما ينقص به أجر الصائم، وأنه إذا كثر منه فقد يصل إلى هذه الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي أنه لا يؤجر ولا يثاب على صومه هذا وإن كان تبرأ به الذمة بالاتفاق العلماء، وإن كان تبرأ به الذمة في قول عامة أهل العلم.
ومثال المعاملات إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجس في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد، ولكن للآخر الخيار وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرنا.
نعم كذلك بالنسبة للمعاملات، إذا رجع التحريم إلى شرط من شروط المعاملة فإن البيع لا يصح. أما إذا رجع إلى أمر آخر زائد عن الشروط الأمر الخارج فإن المعاملة صحيحة، لكن قد يثبت لأحد الطرفين الخيار. فمثلا إذا باع الإنسان ما لا يملك، هنا قد اختل شرط من شروط صحة البيع فيفسد البيع ولا يصح. وهكذا لو عقد عقد ربا أو غرر، فهنا قد اختل أيضا شرط من شروط صحة البيع. أو أن النهي راجع لنفس الفعل فلا يصح. لكن إن تلقى الركبان أو وقع في النجش أو التدليس أو البيع شيء معيب فإن البيع صحيح، ولكن يثبت للمشتري الخيار، يكون البيع صحيحا غير لازم بحق المشتري. فإن أراد المشتري يفسخ العقد لأجل هذا الغبن أو لأجل هذا التدليس أو لأجل هذا العيب فله ذلك. فإذا هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن النهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وهكذا إذا رجع إلى نفس عقد المعاملة من البيع أو غيره أو إلى شرطه لم يصح. أما إذا رجع إلى أمر خارج فإنه يصح مع الإثم. نعم.
القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمهما بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله أعلم.
نعم. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. قوله لا يجوز تقديم العبادات والكفارات على سبب الوجوب، وذلك كالصلاة قبل دخول وقتها، فإن سبب وجوب الصلاة هو دخول الوقت. فمثلا سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس، فلا يجوز تقديم الصلاة قبل سبب الوجوب، يعني قبل دخول وقتها. فلو أراد أحد أن يصلي الظهر قبل الزوال نقول صلاتك غير صحيحة، لأنك أردت أن تأتي بهذه العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب، وذلك مثل تقديم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث. بعد الحلف وقبل الحنث، بعد الحلف يعني بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وهو الحنث. وقسم بعض العلماء هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل السبب وقبل الشرط، قبل السبب وقبل الشرط فلا تصح. مثال ذلك إنسان كفر كفارة للمستقبل لأنه قد يحلف يوم من الأيام، فتكون هذه كفارة لما قد يحصل منه من أيمان في المستقبل، فإن هذا لا يصح، لأن سبب الوجود وهو الحلف لم يوجد، فيكون قد قدم العبادة على سبب الوجوب، يكون قد قدم العبادة على سبب الوجوب، كما لو قدم الصلاة قبل دخول وقتها. القسم الثاني أن يكون بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، أن يكون بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، كما مثلنا قبل قليل بتقديم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث، فهذا يصح ويجزئ عند جماهير أهل العلم. ويدل له حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. القسم الثالث أن يكون بعد سبب الوجوب وشرط الوجوب، فهذا مجزئ بلا خلاف، هذا مجزئ بلا خلاف، كما لو أراد أن يكفر بعد الحلف وبعد الحنث فهذا يجزئ بلا خلاف. نعم.
القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة، ومن وجب عليه الحق الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
نعم، هذه القاعدة: يجب فعل المأمور كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. المؤلف قسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة للمقصود، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة للمقصود. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف من السعي لصلاة الجمعة مثلا أو حتى صلاة الجماعة، صلاة الجمعة أو الجماعة، إذا كان يستطيع المشي لكن لا يقدر الوصول للمسجد، يستطيع المشي إلى بعض الطريق إلى منتصف الطريق مثلا أو ثلاثة أربعة الطريق لكنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يلزمه المشي. كذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر الوصول لمكة لكونه لحصر أو غيره، وإن كان يقدر على قطع المسافة فإنه لا يلزم ذلك لأن ذلك وسيلة محضة. وأيضا ممكن أن يمثل لذلك إذا كان الإنسان الإنسان في الصلاة مأمور بتحريك لسانه أثناء قراءة الفاتحة، فإذا كان أعجميا لا يحسن الفاتحة أو فإنه في هذه الحال لا يؤمر بتحريك لسانه، إذا كان أعجميا لا يحسن الفاتحة فإنه لا يؤمر بتحريك لسانه، لأن التحريك ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة، فإذا ما كان وسيلة وليس مقصودا في نفسه فإنه لا يلزم الاتيان به عندما يعجز عن الاتيان بما يتوصل إليه، عندما يعجز عن الاتيان بما يتوصل إليه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه، ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة بنفسه، كما مثل المؤلف من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم، يعني إنسان لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا وإنما يستطيع أن يصوم إلى الظهر مثلا أو إلى العصر، وهنا لا يجب عليه أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر، يسقط عنه وجوب صوم ذلك اليوم، فإن بعض المرضى أو بعض كبار السن يستطيع أن يصوم نصف اليوم أو ثلاثة أرباع اليوم، فهل نأمره بذلك؟ لا، لا نأمره بهذا. لماذا؟ لأن صوم بعض اليوم ليس بعبادة في نفسه، ليس بعبادة في نفسه، فلا يجب عليه ذلك. إذا القسم الأول والثاني نقول لا يجب، إذا كان المقدور عليه وسيلة وليس مقصودا في نفسه ويستطيع الوسيلة ولا يستطيع الأمر المقصود فإن ذلك الأمر لا يجب عليه. كذلك إذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه، كما لو قدر أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر، فإن ذلك أيضا لا يجب عليه. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه، و كمن يستطيع القيام في الصلاة لكنه لا يستطيع الركوع أو السجود، فإنه يؤمر بالقيام، يؤمر بالقيام، وأما الركوع والسجود فيومئ بهما، وذلك لأن القيام ركن مقصود في نفسه. كذلك أيضا لو كان معه ماء قليل لا يكفي لغسل جميع البدن، يعني أصابه مثلا أصابته جنابة وعنده ماء لا يكفي لغسل جميع بدنه، فهل نقول اغسل بعض البدن وتيمم عن الباقي، أو نقول تيمم ولا داعي لأن تغسل بعض بدنك؟ نقول اغسل بعض البدن، اغسل بعض البدن وتيمم عن الباقي، لأن غسل بعض البدن هو جزء من عبادة وهو عبادة في نفسه، لأن الوضوء يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. فإذا يكون التقسيم على هذه الأحوال الثلاث. أعيد مرة ثانية، أن يكون المقدور عليه وسيلة وليس مقصودا في نفسه فيقدر على الوسيلة ولا يقدر على المقصود فلا يجب عليه، لا تجب عليه تلك الوسيلة. القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه، كما لو قدر أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر فلا يجب عليه، لا تجب عليه أيضا تلك العبادة. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه فيجب عليه أن يأتي بهذه ما يقدر عليه من هذه العبادة، يجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه من هذه العبادة. وقول المؤلف إن إمرار الموس من استحبه فقوله ضعيف، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وحكي إجماعا، وهناك من قال بأنه يجب إمرار الموس، يجب إمرار الموس على من لا شعر له على الأصلع، ولكن كما قال المؤلف قوله ضعيف، لأن إمرار الموس في هذه الحال هو أشبه بالعبث لا فائدة منه، ولأن إمرار الموس إنما هو الحقيقة وسيلة، فإذا كان لا يحصل به المقصود فلا يجب إمرار الموس في هذه الحال لأنه أشبه بالعبث. طيب. القاعدة اللي بعدها.
القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد، وحصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلى
حصل له فضلهما.
ما بدون
نعم شيء هذا حصل له فضلهما.
ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات، ومن حلف عدة أيمان على شيء.
نعم هذه قاعدة، اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما فعل واحد بشرط أن يكون مقصودهما واحدا، أن يكون مقصودهما واحدا. كم مثل المؤلف لذلك من دخل المسجد وأتى بالسنة الراتبة فإن ذلك يكفي عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد هو ألا يجلس حتى يأتي بالصلاة، فإذا أتى بالسنة الراتبة حصل المقصود، حصل المقصود. وتنطبق عليه هذه القاعدة، تتداخل أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد. وحينئذ لا يقول آتي بتحية المسجد ثم آتي بالسنة الراتبة، بل نقول تتداخل أفعالهما في هذه الحال. كذلك أيضا لو اجتمعت سنة الوضوء مع الراتبة مثلا فإنها تكفي عنها، أو مع تحية المسجد فإنها تكفي عنها، أو أراد أن يصلي صلاة استخارة ودخل المسجد وصلى ركعتين على أنهما صلاة استخارة فإنها تكفي عن تحية المسجد، وذلك لأن المقصود تحية المسجد ألا يجلس حتى يأتي بالصلاة. فإذا كان مقصودهما واحدا فإنه يكفي أحدهما، هذا إذا كان المقصود واحدا. نعم.
ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. وأما إذا كانت الكفارة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارة لكل يمين قولا واحدا.
نعم، هنا ذكر المؤلف ثلاثة أحوال للأيمان والكفارات. الحال الأولى إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث عدة يعني حنث عدة مرات ولم يكفر، قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، ثم حلف مرة ثانية وثالثة، نفترض أن حلف خمس مرات ولم يكفر وهو كل مرة يذهب إلى البيت الفلاني، فهنا يكفي كفارة واحدة، يكفي كفارة واحدة ولا تتعدد الكفارات، مع أنه قد حلف خمسة أيمان وحنث فيها خمس مرات، لكن لما كان المحلوف عليه واحدا فتكفي فيه كفارة واحدة. لكن إذا حلف على شيئين وحنث بكل منهما، قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني والله لا أركب معك في السيارة، فركب السيارة وذهب إلى المكان الفلاني. فالمشهور مذهب الإمام أحمد كما قال المؤلف أنه تكفي فيه كفارة واحدة. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد فيه من كفارتين، وأن كفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما نقل ذلك المؤلف. إذا كان المحلوف عليه ليس واحدا فإن كفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه ولو أن ذلك حصل وتكرر منه، يعني ولو أن الحنث وقع منه قبل التكفير، ولو كان ذلك قبل التكفير. والقسم الثالث إذا كانت الكفارات متباينة في مقاصدها، كأن يكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار كفارة وطء في نهاية رمضان، هذه باتفاق العلماء أن لكل واحد منها كفارة، لكل واحد منها كفارة، ولهذا قال المؤلف وجبت عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا، فلا يكون بينها تداخل، فلا يكون بينها تداخل، لأنها مختلفة في مقاصدها. كفارة الظهار كفارة مغلظة، وكفارة اليمين ليست كذلك، والوطء في نهار رمضان كفارة مغلظة، فلا يكون بينها تداخل. وينبغي للإنسان أن يعظم اليمين وألا يتسهل بها، فإن تعظيم اليمين هو من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم شعائر الله. إذا كان الإنسان قد عظم الله تعالى في قلبه فإنه لا يستهين باليمين، ولهذا تجد أن الأيمان إنما تكثر من المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان حتى ولو كان صادقا. الذي يكثر من الأيمان أولا يخشى عليه من مشابهة المنافقين، ثانيا أن هذا أيضا يدل على أنه غير واثق من نفسه، لأنه لا يحلف الإنسان ويكثر من الحلف إلا إنسان ليس عنده ثقة في قوله. ولذلك كان السلف يتورعون من الحلف حتى وإن كانوا صادقين. قال إبراهيم كان يضربوننا على اليمين ونحن صغار، إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربون على اليمين ونحن صغار. تجد بعض الناس الحلف على لسانه دائما يحلف، وربما أن في المجلس الواحد يحلف عدة أيمان، فهذا نقول أولا ينبغي أن يعظم اليمين، ثانيا إذا حلف ووقع منه الحنث فعليه أن يكفر، كفر كفارة يمين. لكن هناك مخرج، هناك مخرج للإنسان، وهو أن يقرن اليمين في قول إن شاء الله، فإذا قرن اليمين بقول إن شاء الله فإنه لا يحنث مهما تعددت الأيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم.
القاعدة الثانية والأربعون، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول.
نعم، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة، أو أنه قال في باب المعاوضات جائز، ويجوز استثناء المنفعة المعلومة والمجهولة في أبواب التبرعات. أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات، أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات، ولذلك لا يجوز بيع المجهول بالنسبة لأبواب المعاوضات. وبالنسبة للتبرعات يجوز على القول الراجح هبة المجهول والوصية المجهول، لأن أبواب التبرعات أوسع، وذلك أن المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن البيع مع الجهالة أو الغرض غير موجود في أبواب التبرعات. فعند البيع مع الجهالة والغرض يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك الخصومة والمنازعة التي تفضي العداوة والبغضاء، لكن في أبواب التبرعات لا يترتب هذا، لا تترتب هذه المفسدة. لماذا؟ يعني إنسان وهب لك شيئا مجهولا، فإن تحقق هذا المجهول فيعني أنت رابح، وإن لم يتحقق لم تخسر شيئا ولا يترتب على ذلك مفسدة، فأنت
تدور يدور المتهب أو الموهوب له بين الربح أو السلامة، بينما في أبواب المعاوضات يدور بين الغرم أو الغن، ولذلك فإن أبواب التبرعات أوسع. ولذلك استثناء المنافع المعلومة في أبواب المعاوضات جائز، لكن بشرط أن تكون معلومة، ومع الجهالة لا يجوز. فإذا استثنى منفعة مجهولة فإن هذا لا يجوز في أبواب المعاوضات. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم. هذه القاعدة: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ مالك قبل. هذه محل خلاف بين العلماء، والمؤلف رجح هذا القول وبنى عليه هذه القاعدة. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا كان أمينا فيقبل قوله في الرد مطلقا، سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه، وأنه لا فرق بين أن يقبضه لحظ نفسه أو لحظ غيره. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن هذا القول الذي قول الثاني، وهو التفريق بين قبض العين لحظ نفسه أو حظ غيره، هذا هو الذي يرجحه المؤلف وبنى عليه هذه القاعدة. والقول الراجح هو أنه ما دام أنه أمين فيقبل قوله مطلقا، يقبل قوله في الرد مطلقا، سواء كان ذلك لحظ نفسه أو لحظ غيره. وأما لحظ غيره فالأمر ظاهر، إنه محسن ومع المحسنين من سبيل. ومثل القبض لحظ غيره كما في المودع والوكيل وصي وناظر الوقف وغيره. قال: إذا كان ذلك منهم بغير عوض وادعوا الرد قبل قولهم لأنهم أمنا. وسبق مع أن قلنا أن الأمين يقبل قوله في دعوى التلف، في دعوى الرد، في دعوى الخسارة. لكن قوله إنما إذا قبض العين لحظ نفسه فإنه لا تقبل دعواه في الرد، هذه هي محل الخلاف بين أهل العلم. ومثل المؤلف لذلك بالمرتهن والأجير، بالمرتهن والأجير، فعلى رأي المؤلف أنه لا تقبل دعواهم في الرد إلا ببينة. ولكن أليس هؤلاء أمناء؟ المرتهن أمين، قبض الرهن بإذن الراهن، وكذلك أيضا الأجير أمين، وكذلك أيضا المستعير أمين. هؤلاء أمناء، إذا كانوا أمناء فيقبل قولهم في الرد، يقبل قولهم في الرد. وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف محل نظر ولا دليل عليه. ومن قبض مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فيقبل قوله في دعوة التلف في الرد. وسبقا مرة معنا قاعدة في هذا، لكن المؤلف أراد أن يستثني من قبض العين لحظ نفسه من القواعد السابقة، والذي يظهر هو عدم صحة هذا الاستثناء. وبناء على ذلك فالأقرب الله أعلم هو عدم صحة هذه القاعدة بهذا التفريق، وأنه يغني عنها ما ذكره المؤلف من قواعد سابقة من قبول قول الأمين مطلقا، قبول قول الأمين مطلقا كما مر معنا في قواعد سابقة. قاعدة ماذا؟ قبول قول الأمناء، مر معنا الحديث عن هذه القاعدة. السادسة والعشرون، نعم، يقبل قول الأمناء، نعم. فإذا الصحيح هو أن هذه القاعدة ترجع إلى القاعدة 26 في قبول قول الأمناء مطلقا ومن غير تفريق. نعم.
القاعدة 44: إذا ادعى ما عليه وجب له.
إذا ادعى ولا أدى؟
إذا إيه نعم. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرف استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
نعم، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا في باب الجعالة. إذا جعل جعل فإن العامل لا يستحق هذا الجعل إلا إذا قام بذلك العمل كاملا، أما إذا فسخ العامل الجعالة فإنه لا يستحق الجعل، لا يستحق العوض. فلو أنه مثلا لو أن رجلا قال من وجد محفظتي التي ضاعت فله 500 ريال، ثم أن أحد الناس قام يبحث ولم يجد، فهل له نطالب ويقول أعطني مقابل تعبي وبحثي؟ نقول لا، لأنك لم تفعل ما علق عليه الجعل. وهكذا لو قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فأتى أحد الناس وبنى نصف الجدار وفسخ عقد الجعالة، فإنه لا يستحق شيئا. وهذا بخلاف الإجارة، إذا استأجر أجيرا ثم فسخ عقد الإجارة، فسخ الأجير وعقد الإجارة، فالمؤلف فصل بين ما إذا كان العذر أو لغير عذر. قال إن كان وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر لم يستحق شيئا، إذا كان فسخ من قبل الأجير لأنه هو الذي فسخ العقد بدون سبب. أما إذا كان لعذر وجب من الأجرة بقدر عمله، كما مثلا لو مرض استأجره لبناء هذا الجدار أو لبناء هذا المنزل، فمرض هذا الأجير بعدما بنى نصفه، فإنه يستحق نصف الأجرة، بينما لو كان على سبيل الجعالة لم يستحق شيئا. كذلك أيضا لو شرط استحقاق وصية أو وقف لمن يقوم بأعمال معينة وقام بتلك الأعمال فإنه يستحق ما جعل عليه، فلو أنه مثلا بنى بيتا للإمام أو المؤذن، هذا الذي بنى المسجد ووقفه بنى بيتا لهذا الإمام أو بيتا للمؤذن وقام الإمام بالإمامة، فإنه يستحق هذا البيت وهكذا المؤذن، فله أن يسكنه وله أن يؤجره، فهو مستحق لمنفعة هذا البيت، لأن الموقف لما وقف هذا البيت شرط ذلك بالإمامة أو بالأذان، وقد فعل هذا الشخص ما علق عليه ذلك الاستحقاق، فيستحق منفعة هذا البيت بالقيام بالإمامة أو بالأذان. نعم.
القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من
لا، في بعض النسخ لا يعتبر عمله وخطأ، وفي بعض النسخ لا يعتبر عمله وخطأ، اللي عنده خطأ هذا يعدله. نعم.
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها، كما لا يعتبر رضاها أو راجعها، وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
نعم، من لا يعتبر رضاه في العقد أو فسخ لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه، هذه قاعدة مضطردة وضحها المؤلف ببعض الأمثلة. قال: من له خيار شرط أو عيب أو غب أو تدليس فإن له الفسخ، سواء رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. إنسان مثلا غبن في بيع أو في شراء وله حق الخيار، خيار الغبن، ففسخ العقد ولم يعلم صاحبه بهذا الفسخ، فإن هذا فسخ صحيح، فإنه صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على فسخ من أحكام، ولا يشترط علم الطرف الآخر. كذلك أيضا الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق، فلو أن الزوجة لما طلقها الزوج قالت أنا غير راضية بالطلاق، فإن هذا غير معتبر. وكذلك أيضا لا يعتبر علمها، لو أنه طلقها وهي لا تعلم فإن الطلاق يقع، لو كانت مثلا الزوجة في بلد والزوج في بلد آخر وطلقها وهي لا تعلم فإن الطلاق يقع، وتكون عدة الطلاق من حيث وقوع الطلاق أو من حيث العلم، من حيث وقوع الطلاق، لأن العلم غير معتبر، لو كان العلم معتبر لقلنا من حيث العلم، فيكون من حيث وقوع الطلاق. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي لا تعلم فإن عدة الإحداث تبدأ من الوفاة وليس من العلم، وبناء على ذلك لو لم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر و10 فإنه يكون قد سقط عنها عدة الوفاة ولا يلزمها الإحداد على هذا الزوج، لأن العلم غير معتبر، لأن العلم هنا غير معتبر. وهكذا أيضا ما مثل به المؤلف من العتق لا يشترط رضا الرقيق به، فلو أن هذا الرقيق قال لا أنا لا أريد هذا العتق، أنا أريد أن أبقى رقيقا عندك، فإن هذا لا يلزم السيد. وكذلك أيضا الوقف، كذلك أيضا بالنسبة للوقف لا يشترط يعني رضا الموقوف ولا علمه، وبخلاف الهبة المؤلف فرق بين الهبة وبين الوقف، فإن الهبة اشترط رضا الموهوب له وعلمه بذلك، فإن لم يقبل هذه الهبة فإنها لا تنعقد. لماذا؟ لأن هذا الموهوب له قد يلحقه منه بهذه الهبة. طيب لماذا فرق المؤلف بين الوقف وبين الهبة؟ أبان المؤلف السبب في هذا، قال لأنه وإن كان واقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطول أو الجهات، يعني وقف لا يحصل في فلان من الناس وإنما يشمل من يأتي بعده، يشمل من يأتي بعده، بينما الهبة ليست كذلك. هذا هو وجه التفريق بين الوقف وبين الهبة. قال: وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. الشفعة إنما تكون في الشيء المشاع، كما لو كان بينك وبين شخص أرض ثم إنك بعت نصيبك من هذه الأرض وعلى شخص آخر، فقام شريكك وشفع، فإنه لا يشترط رضا المشتري بهذه الشفعة، لأن الشفيع يشفع وينتزع حصة شريكه جبرا، ولا يشترط رضا المشتري في هذه الحال. وأيضا لا يشترط علمه كذلك، قاعدة أنه إذا لم يشترط الرضا فإنه لا يشترط العلم في ذلك. بهذا نكون قد أنهينا 45 قاعدة، وبقي 15 قاعدة ولا نتمكن من الانتهاء منها في هذه الدورة، ونرجو أن يتيسر وقت في دورة أخرى إن شاء الله لاستكمال شرح هذه القواعد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.